بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: فصل. إذا انتقي الدم من هذه الفضول كلها، بعد أن ينقى الدم من الفضول كلها، يمر ثلاثة أجهزة تنقيه، ما هي؟ الطحال والمرارة والمثانة والكليتين. كل جهاز من هذه الأجهزة تقوم بعمل. عندك فضلة الراسب التي هي سماء الدردي، ما يركض في أسفل كل مائع، وفضلة الرغوة والزبد، وفضلة مائية. فضلة الدردي هذه الطحال يقوم بها، تذهب بالرواسب والأشياء التي تكون أسفل المائعات. وفضلة الرغوة والزبد الطافي هذه التي تكون طافية، مثل الدسوم والسموم ونحوها، وهذه عمل المرارة. وعندك الفضلة المائية التي تكون مختلطة بالدم، وهذه عمل الكليتين، تمتصان هذه الفضلة في أنبوبين ويفرغانها بعرقين آخرين إلى المثانة، لا تخرج بولا يتبوله الإنسان. سبحان الله، كل هذا في بني آدم. قال: من هذه الفضول كلها وعملت فيه هذه الخدم بقواها التي أودعها الله فيها هذا العمل وأصلحته هذا الإصلاح، عمل ملك الأعضاء والجوارح وهو القلب فيه عملا آخر، فقصده بحرارة أخرى هي أقوى من حرارة الكبد، في نسخة أخرى فقصره أو فقصره. قال: وجعل سبحانه في المعدة أربع قوى: قوة جاذبية للملائم، وقوة منضجة له، وقوة ممسكة له، وقوة دافعة للفضلة المستغنى عنها منه. هذه أربع قوى، ورئيس هذه القوى هي القوة المنضجة، وسائرها خدم لها، تحس بالعوز والنقصان، وخاصية فمها تنبيه الحيوان على تناول الغذاء عند الحاجة. وأما سائر الأعضاء فإنها تتغذى بالبتات، البتات الزاد، باجتذاب الملائم إليها. ولما احتاجت المعدة إلى قوة حس بالعوز، يعني إيش معنى الحس بالعوز؟ اشتهاء الطعام، العوز الإعواز الحاجة. الله عز وجل أعطى المعدة قوة فتشعرك إذا احتاجت الطعام. إذا احتاجت للطعام أنت تحس بالألم في المعدة، تحس بالجوع فيها، ما تحس بألم لا في أذنك ولا في عينك ولا. الله عز وجل خلق فيها قوة الحاجة إلى الإعواز، الحس إلى الإعواز. ولم يكن ذلك إلا في معدن الحواس وهو الدماغ، أتاها روح العصب وهو عظيم، فأنبت أكثره في فمها وما يليه، يعني هو مركز الإحساس الدماغ. ولكن حتى لا تختلط عليك الأمور تدري ما هو السبب، فجعل لك مد عصبا من الدماغ إلى باب المعدة، فتحس بالجوع يشعر بباب المعدة. قال: وما يليه، فمها أي فم المعدة وما يليها، ومن باقيه مستقيما حتى بلغ قعرها. إذن ممتد هذا العصب من مركز الإحساس إلى المعدة. فإن قيل: فما الحكمة في أن بعد سبحانه بين المعدة وبين الفم؟ ما هي الحكمة؟ وجعل بينهما مجرا طويلا وهو المريء، وهل اتصلت المعدة بالفم واستغنت عن المريء؟ قيل: هذا من تمام حكمة الخالق وفيه منافع كثيرة. هنا هذا الدرس المفترض أنه يستفيد منه الأطباء، هذا الدرس قد فوق مستوى مجرد، يعني نحن نأخذ منه بس درس التأمل، درس التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. والطبيب يستفيد منه تسمية هذه الأعضاء ودور كل عضو من هذه الأعضاء، يجري عليها دراسة. فما أحوج الأطباء في دراسة كتب ابن القيم مثل زاد المعاد، مثل هذا الموضع أيضا. قيل: هذا من تمام حكمة الخالق وفي منافع كثيرة، منها أن يحصل الغذاء تغير في طول المجرى فيلطف قبل وصوله إليها. إن الإنسان قد يأكل أحياناً أكلاً في غاية الحرارة وأكلاً في غاية البرودة، فمن باب حكمة إلهية تلطيف للجو مع طول المسافة هذه يحصل تغير. فلهذا تجد أول ما يبدأ الإنسان يقاوم الحرارة والبرودة في الفم، فإذا كانت قوية تعدت إلى ماذا؟ إلى المريء، فإذا كانت أقوى من ذلك في نهاية المطاف وتكون قد بردت إلى المعدة. نادرا ما يجد الإنسان الحرارة أو البرودة في المعدة إذا قويت ذلك وكان تناوله بكميات كبيرة، وإلا في الأصل أنه من أول منفذ يتعداه عند ذلك يقصر حرارته أو برودته. ومنها بعده عن آلة التنفس لئلا تعوقه وتعوق الصوت والكلام، بعده عن آلة التنفس لئلا تعوقه وتعوق الصوت والكلام، وكانت قريبة لأنها مع هذا الجهاز كما هو مجرى للطعام أيضا هو مجرى للتنفس والصوت، فلهذا كانت المعدة في منتصف الإنسان من أجل أن يترك هناك مجالا للتنفس وللصوت والكلام، ولو كانت المعدة ملتصقة بالفم لا تعطلت هذه الحكمة الإلهية. ومنها ألا تنقلب المعدة إلى خارج عند شدة الجوع كما يعرض لذلك الحيوان الشري إذا كان قصير العنق، حيوان الشري إذا كان قصير العنق تجده إذا شد عليه الجوع إنه ينقلب إلى الأرض، فإذا قيل فلما كانت إلى الجانب الأيسر أميل منها إلى الجانب الأيمن، قيل ليتسع المكان على الكبد ولا ينحصر، فإن قيل فهلا كانت مستقيمة في وضعها بل مال أسفلها إلى الجانب الأيمن، قيل ليتسع المكان على الطحال حيث كان أخفض موضعا من الكبد، فإذا قيل فلما جعلت مستطيلة مدورة وجعلت مما يلي الصلب مسطحة، قيل لما وضعها الله بين الكبد والطحال جعلها مستطيلة وكانت مستديرة ليتسع الموضع للطعام وللشراب، وكان أسفلها أوسع من أعلاها لذلك، وجعل لها مدخلا وهو المري ومخرجا يسمى البواب، وجعل البواب أضيق من المري، موضع الخروج أضيق من موضع دخول الطعام وهو المري، لئلا تبتلعه لأن ما تبتلعه يكون أصلب وأخشن مما تخرجه، فجعل مدخل الداخل أوسع من مخرج الخارج لانطباخه من المعدة ولينه وليحكم ولحكم أخرى. سبحان الله، جعل الله عز وجل لها المعدة بابا، باب يدخل الطعام وباب يخرج منه، يدخل الطعام معروف يدخل الطعام قبل أن ينضج يكون صلبا، لهذا جعله أوسع، ومخرج الطعام هذا بعد طبخه وبعد الاستغناء عن فضلاته وجعله أضيق، ولهذا لما كان يتعرض المري للطعام الصلب غالبا ما ينجرح المري، يحصل ارتجاعات في المري وأمراض ومشاكل كثيرة في مدخل الطعام لا في مخرجه غالبا. قال منها ألا يزول الطعام والشراب منه قبل نضجه وانطباخه، جعله ضيقا من أجل ألا يذهب قبل أن ينضج ويطبخ، ولتقوى المعدة على حبسه وليخرج أولا فأولا لا دفعة واحدة، والمريء يتسع بالتدريج حتى يبلغ المعدة، ولذلك يظن أنه جزء منها، المريء يبدأ ضيقا ثم يتسع حتى يلتصق بالمعدة، حتى مير المعدة يظن أنه من ماذا؟ منها وليس منها بل هو جزء آخر. وأما البواب فإنه الجزء الضيق منه يتصل بأسفلها الذي هو أوسعها ثم يتسع على التدريج ليسهل خروجه خروج الفضلة. كن هذا قد تحدث عن ما يتعلق بالمعدة وبعض منافعها والحكم، وهكذا أيضا ما أودعه الله من القوى فيها، قوة الجاذبية وقوة منضجة وقوة ممسكة وقوة دافعة للفضلة المستغنى عنها. وسيأتي بعدها يتحدث عن الكبد أنه منطبق على المعدة مكبوب عليها بزوائدها إلى آخره. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.